السلام ورحمة الله، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه هل يجوز بيع غير البيع المتنجس غير الدهن؟ الدهن فرغنا عنه، لا المائعات الأخرى غير الدهن هل يجوز بيعها بناء على جواز الانتفاع بها؟ تارة لا نجوز الانتفاع بالمتنجس، هذا ما لنا شغل حينئذ. لا كلام إذا جوزنا الانتفاع بالمتنجس في بعض المجالات، عليكم السلام ورحمة الله، فهل يجوز بيع ذلك المتنجس في ذلك المجال المحلل أو لا؟ قلنا على أنه فيه إشكال، بينا وجه الإشكال إذا تتذكرون، ثم الشيخ قدس الله روحه الشريفة تبنى الجواز، وذلك لأدلة ثلاثة، مستندات ثلاثة قلنا، والموانع الثلاثة مفقودة قلنا، والإجماع في المسألة على عدم الجواز باطل هكذا قلنا، ثم انتهينا إلى هذه العبارة. ولأجل دوران جواز البيع مدار جواز الانتفاع أشكل جامع المقاصد على العلامة، كلامنا هنا انتهى. لأجل أن جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع أشكل الكرك المحقق الثاني على العلامة. العلامة ماذا قال؟ عبارة العلامة ماذا كانت؟ أنه يجوز بيع المتنجس ما عرض له التنجس إذا كان يقبل التطهير، هذه كان عبارة العلامة. جامع المقاصد الشركي رحمة الله عليه أشكل، قال له بناء على هذا يلزم أن الأصباغ المتنجسة لا يجوز بيعها بالرغم من جواز الانتفاع بها، يجوز يلزم أن لا يجوز بيعها لأنها لا تقبل التطهير. ثم قال وقد يدفع الإشكال بأنها تقبل التطهير، إذ لو جفت أمكن آنذاك تطهيرها. الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول إن كلام الكركي الأول وهو أنه يلزم عدم جواز بيع الأصباغ لأنها لا تقبل التطهير، هذا يدل على أن جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع، يعني ما دام ينتفع يجوز الانتفاع بالصرف فيلزم جواز بيع، بينما على رأيك يلزم عدم جواز بيع إذ لا يقبل التطهير. فأصل الإشكال من الكركي على العلامة مبني على أن جواز البيع يدور مدار جواز الانتفاع، يعني ما دام يجوز الانتفاع بالأصباغ يلزم جواز بيعها، والحال أنت على كلامك ما تجوز البيع لأنها لا تقبل التطهير. جيد، هذا فرغنا منه. ثم أخذ الشيخ الأنصاري يعقب، هسه احنا كنا نقول للشيخ الأنصاري مولانا انت تشاهد ما تحصلت، هسه يبقى نذني الاشياء الصغار البعدية ما لك شغل ياما، هو التشاهد بتثبت ان جواز البيع في كلمات الاصحاب يدور مدار من جواز الانتفاع، حتى بقت فد اشياء صغار يريد يذكرها. ثم يقول الشيخ الأنصاري للمحقق الثاني، يقول له انت دفعت الاشكال في الاصباغ، تفضلوا اذا بعض الاخوة هنا مجال موجود تفضل هنا مجال موجود انه الاصباغ يمكن ان بعد تجفيفها يمكن ان تطهر. يقول الشيخ الانصاري هذا يدفع الاشكال اين في الاصباغ، لكن يبقى مثل الصابون المتنجس ولا يقبل ذلك. شو احنا علقنا اذا تتذكرون بما تقدم يمكن نغمسه فرد ساعة فيهم ثلاث ساعات الى ان الى اخره. هذا كله تقدم سابقا، كله تكرار لما سبق. بحثنا الجديد من الان ان شاء الله تعالى. وايضا يرد عليك انك قلت ايها المحقق الثاني ان الاصباغ قابلة للتطهير بعد الجفاف. نقول لاحظوا التعليق، نقول لابد وان يكون مقصودك تقبل التطهير قبل ان ينتفع بها، والا فالتطهير بعد الانتفاع لا فائدة فيه. المهم ان الشيء قبل ان ينتفع به يكون قابلا علما للتطهير. فنقول يجوز بيع المتنجس اذا كان يقبل التطهير قبل ان ينتفع به، واما بعد ان ينتفع به لا فائدة في قبوله علما للتطهير. اذا حينما قلت الاصباغ تقبل التطهير لابد مقصودك حتما حتما، بل مولانا جزما جزما، مقصودك ماذا؟ تقبل التطهير قبل الانتفاع. وحينئذ نقول اذا هذا اعتراف اكتسبناه من عدك، حينئذ نقول الانتفاع بالاصباغ بما يتحقق، ما هو مصداقه؟ ما هو مصداق الانتفاع بالاصباغ؟ هو الصبغ. يعني نفس عملية ماذا؟ الصبغ. كان الجدار مثلا ماذا؟ نصبغ. الانتفاع بالاصباغ هو هذا. او مثلا ماذا؟ هو الثوب، نصبغ بيما بهذا الصبغ المتنجس. ومن الواضح ان الصبغ المتنجس لا يمكن تطهيره قبل ان نصبغ به، وما ممكن، وانما الذي هو ممكن بعد ان نصبغ به. التطهير يقع بعد يصير بعد الانتفاع لا قبل. ها مولانا لاحظت شلون؟ التطهير يصير بعد الانتفاع اي بعد الصبغ. الصبغ متقدم والتطهير يصير متأخر، لان الطهارة تكون قبل وقبل الصبغ. والا اذا الطهارة قبل الصبغ يكون شلون؟ يعني نفتح الحنفية على الصبغ، يعني على البوية اتشي، وهذا في الحقيقة ما راح تبقى الصبغ، بعد ما راح يبقى يصير سالب بانتفاء الموضوع. اذا باقي بعد الصبغ هو ما يصبغ، هل يصير سالب بانتفاء الموضوع؟ شو بعد وين في تصبغ به؟ راح بعد ما بقى شيء يا مولانا. فاذا التطهير لا يصير قبل الصبغ قبل الانتفاع، بل يصير بعده. الا اللهم ان تقول هناك مصداق ثاني للانتفاع غير الصبغ. ها ما هو؟ ما هو؟ تفضلوا تفضلوا، ما هو المصداق الثاني؟ هو اللون الذي يبقى على الثوب او الجدار بعد الجفاف. ذلك اللون هو الانتفاع. اذا كان ذلك مقصودك فيرده اولا وثانيا. اولا ان اللون الذي يبقى على الثوب ليس انتفاعا وانما هو في الحقيقة نتيجة الانتفاع المعبر عنها عن نتيجة الانتفاع بالمنفعة. فاللون المتبقى منفعة أي نتيجة الانتفاع وليس هو بنفسه هذا اللون هو الانتفاع. فرق بين المطلبين يا مولانا، اللون بنفسه ليس انتفاع، الانتفاع بالأصباغ إنما يكون بأن يصبغ واحد به، أما ما يتبقى بعد ذلك هو منفعة وليس انتفاعا. جيد. وثانيا مع التنزل نقول إن الذي يقبل التطهير ليس نفس اللون وإنما الثوب ذو اللون، فنحن نغسل الثوب ونطهر الثوب لأنه نغسل اللونين ونطهر اللونين. فإذا مولانا أيها المحقق الثاني لم نعرف توجيه ما أفدته من تكرار هذا من أن الأصباغ قابلة للتطهير بعد الجفاف. لماذا لم نفهم؟ باعتبار أنه أكرر باعتبار أن عمل التطهير لابد أن تكون قبل الانتفاع، لابد هذا مقصودك. إذا كان هذا مقصودك حينئذ نقول ما هو الانتفاع؟ نزاق الانتفاع إما نفذ عملية الصبغ، ومن الواضح التجفيف يصير التطهير يصير بعد الصبغ لا أنه قبل الصبغ. وإذا كان مقصودك اللون فاللون ليس انتفاعا بل هو منفع نتيجة الانتفاع، مضافا إلى أن الذي يغسل هو الثوب دون اللون. نطبق العبارة. يقول قدس سره بلي لا لا احنا المقصود هو يريد يوجه انه جواز بيع الاصباغ مهم متنجسه شلون قاعد تبيعها ايها البايع، فلا بد على انه نقول هي تطهر قبل ان ينتفع، لا بد هيجي كلامنا هنا تطهر قبل ان ينتفع بها. فشلون تطهر هذه قبل ان ينتفع بها؟ حتى يجوز بعد قبل ان ينتفع بها بالصبغي، لا تروح للفلوس وللهذا لا بالصبغي، هو من الواضح التطهير لا يقع قبل الصبغي. او المقصود اللون يطهر، اللون بنفسه ليس انتفاعا وانما منفع مضافا الى ان الذي قابل للتطهير الثوب. يقول قدس سره مع ان ما ذكره من قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر. كيف؟ لان المقصود من قبوله الطهارة لابد حتما جزما لابد مقصود ماذا؟ الطهارة قبل من؟ قبل الانتفاع. من قبوله الطهارة قبول الطهارة قبل الانتفاع، وإلا التطهير بعد الانتفاع ما راح يفيد في تجويز بيع النجس، وهو مفقود في الأصباغ. يعني التطهير قبل الانتفاع مفقود، ليش؟ لأن الانتفاع بها، وما هو الانتفاع بها؟ خلي بين شريطين وهو ماذا؟ الصف. الانتفاع بها قبل الطهارة، يعني يقع قبل الطهارة. أول ماذا؟ تنتفع تصبغ بعدين إذا تريد شنو؟ الطهر. مو أن التطهير وقع قبل قبل الانتفاع. خب قد تقول لي على أنه هذا إذا كان مصداق الانتفاع هو الصف، وإذا كان مقصودك اللون الذي يبقى بعد ذلك فيرده مع أن بلي. وأما ما يبقى منها يعني من الأصباغ بعد الجفاف وهو اللون أولا وثانيا، إذا كان ذاك مقصودك أنه ذاك يطهر في الحقيقة،
فهي نفس المنفعة لا الانتفاع، اللون هو نفس المنفعة وليس هو نتيجة الانتفاع، ليس هو نفس الانتفاع. وثانيا مع انه لا يقبل التطهير وانما القابل هو الثوب. جيد، قبل ان انهي اكو فرد شيء، انه يمكن للمحقق الثاني ان يجيب الرجل هكذا، يجاوب يقول على انه شو انت اخبطت علينا ايها الشيخ الانصاري، شو وقت يصير، شو وقت ما ادري شلون، الانتفاع شنو ما ادري شنو. انا مقصودي هذا، انه قبل ما نستعمل الثوب للصلاة للطواف لما يصير فيه طهارة، هو نغسله الثوب انا اصبغه بعدين ماذا؟ ايه اصبغه اولا ثم بعدين اغسله بالكوب، ها؟ او بعدين ماذا؟ الف. فالانتفاع مقصود اياه لبس. ايه ما هو انا وين انت تروح الانتفاع؟ هل نفس الصبغ او الانتفاع؟ شين هالما وين راح تتب عالم اخر؟ وصدق يعني سهي شو شو لربط هذه؟ هذا احنا مقصودنا، يعني قبل ان تنتفع تنتفع به فيما يشترط في الطارئ وذلك بلبسه للصلاة وذلك بكذا مثلا. قبل ما تلبسه للصلاة هو مو هذا صبغته تغسله ثم ذاك الوقت تلبسه ماذا؟ لأجل الصلاة. الجدار مثلا صبغناه مو شيء ولا قبل ما ننتش عليه او اخليه في ايدي عليه اذا كان لا يجوز ان واحد يضع ايد عليه من على مثلا مثلا، فاحنا نصبغه اولا ثم نرشه بالصاندة حتى يصير شنو طاهر ثم نتكئ عليه، فقبل ان ننتفع به طهر. هذا المقصود. حتى انت تجي تناقش هذا تطهير للون وليس تطهيرا علما، هذا تطهير علما للجدار وليس تطهيرا ماذا للصبغ للون، ما ادري من هالحكي هذا كله في الحقيقه ما ادري شو. المهم هو بالتالي قد استفدنا من هذا الشيء، من هذا الصبغ استفدنا واقعا منه استفدنا، وامكن ان ننتفع به في مجال الطهارة قبل ان نستعمله في ذلك المجال. حصلت عملية التطهير، ستعمل التطهير قول هاي ليست للانتفاع وانما ماذا للمنفعة للثوب لا للون. قول هالحكي انا ما هذا كلمة تريد تقول اقوله، انا الذي اريد اقوله هذا وخانني التعبير. خلش اسوي انت انظر الى مقصودي شنو، لا تروح الى التعابير. انا اريد اقول ان هذا الاصباغ يجوز بيعها لان بالتالي يمكن الانتفاع بها فائدة محللة. شلون نطلق بيها ونطهرها؟ نطهر الثوب ستقول هذا مو تطهير علما للون وما يخالف، وبعد ذلك نلبس الثوب. هذا دي فرد مشكلة نجوز البيع احنا لأجل هذا، فنقول هذا مقصودنا. ينتهي حينئذ إشكال بلي لعله بعض عبائر المحقق الكركي غير صحيحة. هو قابل للتطهير، قال قابل للتطهير الصبغ، بلي لا تقول قابل للتطهير، قول الثوب قابل للمن. والأمر سهل، لا تروح دائما وراء الألفاظ. هذا يعبرون عنا ما أدري ملا نقسيب الفارسية يمشي وراء ما أدري شهد قلت وهد يسمونه. المقصود هذا. بقي الكلام في حكم نجس العين. الآن كلام في أنه المتنجس فرغنا منه، كلامنا عن النجس نجس العين، بس عن المتنجس هذا نجس العين. نجس العين هل يجوز الانتفاع به في غير الموارد التي خرجت ريبا بالنفس؟ هل يحل الانتفاع به او لا يحل الانتفاع به؟ احتمال الاصل هو حل الانتفاع الا ما خرج بالدليل. احتمال الثاني لا، حرمة الانتفاع الا ما خرج بالدليل. فكلامنا عن جواز وحرمة الانتفاع، هل الاصل حل الانتفاع الا ما خرج بالدليل، او الاصل حرمة الانتفاع الا ما خرج بالدليل؟ فالكلام عن حلية الانتفاع وعدمه، ليس عن البيع. يقول قدس سره ظاهر الاكثر ان الاصل هو حرمة الانتفاع بالشيء النجس الا ما خرج بالدليل. الذي خرج مثلا بالدليل ما هو؟ كشعر الخنزير للاستقاء به، وردت بعض الروايات، يعني الدلو من شدة بشعر الخنزير ونسحب الماء من البئر، هذا خرج بالدليل. ما الذي لم يخرج بالدليل يبقى على الاصل وهو حرمة الانتفاع، ظاهر الاكثر ذلك. بل ادعى الفاضل المقداد قدس سره وفخر الدين ابن فخر المحققين ابن العلامة الحلي الاجماع على ذلك، يعني الاجماع على انه يحرم الانتفاع، حيث قال لا يجوز بيع الأعيان النجسة لأنه يحرم الانتفاع بها إجماعا. فدعوا الإجماع على حرمة الانتفاع، وصاحب الحدائق نسب تحريم الانتفاع الى ظاهر الاصحاب. على اي حال المعروف هو ذلك، وقد يستدل عليه بالوجوه الخمسة التالية. مدرسة خمسة يصير اقل بعدين اكثر بعد ما ادري. هذه وجوه ليه ما نريد نذكرها؟ على انه يحرم الانتفاع بنجس العين، وهذه مسألة مهمة طبيعة. الآن احنا المسألة المهمة الذي عندنا الدم، الدم الآن في زماننا من نجس العين، وإذا قلنا الأصل حرمة الانتفاع به يعني ما يجوز ننتفع به، نخليه ماذا؟ نزرق به وإلى آخره. جيد. وهكذا مثلا في العذرة لأجل السماد وما شاكل ذلك. فقد يستدل على ذلك بوجوه خمسة. الوجه الأول التمسك بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك، إلى أن تقول الآية بل إلى غير ذلك. وتقريب الاستدلال حينما قالت الآية حرمت عليكم الميتة، حيث انه حذف المتعلق ولم يقل حرم عليكم اكل الميتة، فذلك يدل على انه كل التصرفات بالميتة تكون محرمة. ومن هنا قيل حذف المتعلق يدل على العموم. هذا تمسك بحذف المتعلق يدل على العموم بهالقاعدة، وتمسك بالإطلاق أنه أطلق الآية الكريمة أطلقت، قالت حرمت عليكم الميت أطلقت، وظاهره تحريم كل الانتفاعات لا انتفاع معين. لو تمسك بالأطلاق أو تمسك بقاعدة حذف المتعلق يدل على الأمر سهل لسه، أنه هو الأنسب من هذا الباب ومن ذاك الباب مو مهم، النتيجة واحدة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، حيث قالت الآية الكريمة رجس أي نجس فاجتنبوه، وأطلقت الأمر بالاجتناب ولم تقل اجتنبوا، اجتنبوا ماذا؟ أكله شربه لا، أو اللعب به فقط لا 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 لا، فاجتنبوه أطلقت، فيدل على تحريم جميع التصرفات. الدليل الثالث قوله تعالى والرجز فهجر، فإن الرجز عبارة عن النجس فهجر، أطلقت الأمر بلزوم الهاجر، فهذا وهذا يدل على تحريم جميع المنافع. الدليل الرابع تحف العقول، رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، لأنه يحرم عللت أكله وشربه وإمساكه والتقلب به، فهذا يدل على أنه جميع التصرفات في النجس في وجوه النجس لا تجوز. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس التمسك بما دل على تحريم بيع النجس، فإنه دلت الروايات أن النجس لا يجوز بيعه، نجس العين، والإجماع قام على ذلك أن نجس العين لا يجوز بيعه. فلماذا لم يجوز بيعه؟ لابد لحرمة التصرفات فيه، وإلا مع حلية التصرفات كيف يحرم؟ التفت إلى كيفية تقرير فالدليل الخامس التمسك بالدليل الدال على حرمة بيع النجس، فنقول لماذا حرم بيع النجس؟ لابد حرمة الانتفاع به، إذ لو جاز الانتفاع به لما حرم بيعه. هاي خمسة ذكرني الشيخ، أكو بعد سادس يولا، بعد ما ذكر سادس إهنا، بس بعدين في مقام الردي ذكرى، أول ذكرى واحد وبعدين ماذا يناقش؟ خلاص خلنا ذكره. الدليل السادس هو التمسك بالإجماع، حيث الفاضل المقداد قلنا، وبعد منه قلنا ويا الفاضل المقداد فخر الدين فخر المحققين قلنا ماذا قال؟ يحرم الانتفاع بالنجس بالإجماع، فهذا هم دليل. الحمد لله صار كم دليل؟ ستة أدلة. الشيخ الأنصاري يقول قدس الله روحه والكل قابل، ما شاء الله، والكل قابل للنظر والمناقض. خلنا نطبق هذا الرسالة. بقي الكلام في حكم نجس العين من أي حيث تبحث، مو من حيث جواز البيع، لا لا لا، ما يجوز بيعها ما يجوز بيعها ما يقالب، لا، من حيث حلية وحرمة الانتفاع، من حيث إطالة حل الانتفاع به في غير ما ثبت حرمته على الأصل، حل الانتفاع به في غير ما دل النص على حرمته. هيك نقول الأصل، الأصل هو حلية انت إلا ما خرج بالدليل، أو بالعكس، أو إطالة العاد، فاعلم أن ظاهر الأكثر إطالة حرمة الانتفاع بنجس العين، بل ظاهروا فخر الدين، بل ظاهروا فخر الدين بل مولانا في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع. وكل ما هو كذلك يعني محرم الانتفاع لا يجوز بيعه. هذا الدليل مركب من صغرى وكبرى، بأنها محرمة الانتفاع هذا شنو، كبرى أو صغرى؟ صغرى. وكل أي كبرى، وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. خب منو قال محرمة الانتفاع؟ هاي الصغرى احنا المهم حكينا بيها. قال أما الصغرى فإجماعية. زين، فذول الدعوة الإجماع. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان الدال على وجوب اجتناب كل رجس. الرجس ما هو؟ هو نجس العين. هذا مو تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بعد يكون تزهاد. وحذف المتعلق يدل على، وهذا يدل على التحريم في الجملة. احنا نريد شنو، نثبت التحريم بالجملة وليس في ال، احنا نريده بالجملة، في الجملة يعني على نحو الموجب الجزئية. احنا نريده لا مو في الجملة، نريده بالجملة يعني على مستوى الموجب الكلي. هذا ما راح يكون تتمسك يوم بقاعدة حتى المتعلق يدل على العموم لو تمسك بما بالاطلاق. والامر سهل. وقوله تعالى هذا الثالث، والرجز فهجر، بناء على ان هجره لا يحصل الا بالاجتناب عنه مطلقا. إيه هذا حلو، هذا جميل. الرجز هو النجس، هاي هم فرض مقدمة يكون تذكرها. هذا الاستدلال مبني على مقدمته، المقدمة الأولى أن الرجز هو النجس. ثانيا، لا يتحقق هجران الرجز إلا باجتناب جميع منافعه. إيه هذا جميل. زين، وتعليله. الآن هذا الدليل جينا إلى ظواهر السنة بعد. هذا الدليل الرابع، وتعليله على الإسلام في رواية تحف العقول حرمته مفعول به علما إلى تعليله. وتعليله حرمته، بل وتأثير تحف العقول حرمة بيع وجوه النجيس بمن علله بحرمتي متعلق بما ابتعلي علله بحرمة الأكل والشرب والإمساك وجميع، بعد شفري تقريب الإسلام مري بعد واضح، وجميع التقلبات. لذلك بعد ما ذكر تقريب الإسلام، ويدل عليه أيضا هذا الدليل الخامس الأخير، كلما العفو مو كلما كلما كل ما هذه لا تلزق بالكتابة همات ولازق كل بما لا بالكتابة يفصلون همات كل الذي ما موصوله. ويدل عليه كل فاعل، كل ما دل من الأخبار والإجماع على عدم جواز بيع نجس العين. تقريب الاستدلال شلون؟ بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به، وإلا إذا ما محرم الانتفاع به ليش يحرم بيعه؟ ها؟ هاي كم دليل صار؟ خمسة. والسادس قلنا يجينا بعدين وهو التمسك بما بالإجماع، بس يقول ذلك كلها قابلة للمناقشة. هذا ولكن التأمل يقتضي بعدم يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل إطالة الإباحة. احنا عندنا الأصل إباحة بالأشياء، ايه لا بل التأمل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابل إطالة الإباحة على شيء مما ذكر. أما راح نجاوب لك عن الأدلة الثلاثة الأولية كلها في آن واحد، ما شاء الله ما شاء الله. يعني الآيات الكريمة الثلاث راح نجاوب عنها بجواب واحد، وهو أن يقال التحريم المنسوب إلى الأعيان ماذا يفهم منه حينما يقال حرمت عليكم أمهاتكم؟ ايش تفهم منه؟ هل نقول نتوسك بقاعدة حذف المتعلق يدل على العموم يوم اطلاق، فاذا حرم علي ماذا؟ امهاتكم، يعني النظر الى امهاتكم وضرب امهاتكم وتقديم الطعام الى امهاتكم ونكاح امهاتكم وكل شيء يرتبط. هذا مضحك للسكلة يسموه، هذا مضحك للسفلة، هذا ليس بعرض الإنسان في الحقيقة، يحتاج ذوق. همات المقصود هنا مولانا الأثر المناسب للأمهات. ما هو الأثر المناسب؟ وهو الزواج، يعني نكاح الذي عبره. هذا المقصود، ليس المقصود جميع الآثار. مناسبات الحكم والموضوع هي الذي تعين أن هذا هو هذه يعبرون عنه مناسبات الحكم. هاي قرينة مناسبات الحكم والموضوع، لننساها ترى. إذا نريد ننساها أو نتناساها نخرج بفقه جديد، تدري ولا؟ هي هذه هنا حرمت عليكم أمهات، وإذا مناسبة الحكم والموضوع نلغيها، سيكون نقول كل ما يرتبط بالأمهات شنو هو حرام. لا، مو هذا المقصود، وإنما المقصود بقنينة مناسبات الحكم والموضوع يعني الأثر المناسب للأمهات، وهو ماذا الأثر المناسب؟ الزواج. وهكذا حينما قيل حرمت عليكم الميتة والدم، المقصود الأثر المناسب. وما هو الأثر المناسب؟ الأكل والشرب، هذا مولانا. أما أنه اتعمم لكل تصرف، هذا مضحك، هذا ليس بصحيح. هذا وهكذا بالنسبة ماذا إلى الآية الثانية التي قالت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل فاجتنبوه. المقصود فاجتنبوه يعني ما هو الأثر؟ الآية الأولى والاجتناب إشارة إلى الآية الثانية، والهاجر الآية إشارة إلى الآية الثالثة، فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه. ما هي الانتفاعات الظاهرة؟ وهي في مثل الميتة الأكل، وفي الخمر ماذا؟ الشر، وفي الميسر ماذا؟ اللعب. فهل بعد واحد يجي يقول على حسب متعلق يدل على العموم؟ يعني الميسر النظر إلى الميسر أو أكل الميسر أو نقل الشن يا مولانا، لا مقصود اللعب. زين، وفي الأنصاب والأزلام ما يليق بحالهما، يعني اللعب بهما ولا أو الشيء المناسب والأثر المناسب لهم. وأما مثل في الأزلام هي يستعملوها كانوا للقرعة أو لاستخراج ماذا الحيوان الذي كانوا يقولون على أنه يجعلون ماذا للحيوان، يقسمونه إلى أقسام ويجعلون على كل قسم فرد سهم يكتبون معين، هذا حلال ذاك حرام هذا لله هذا، فيستخرجون سهم، يا سهم الذي يخرج يعملون على طبقة حين، وما شاكل ذلك. الأنصاب هي كانت ماذا؟ حجارات يتقربون بها لمن يردون يذبحون، شنو يتوجهون إليها عند ذبح الحيوان ويلطخون بها الحيوان ولأجلها يذبحون الحيوان، هاي النصب. يعني فالمقصود حرمت النصب، يعني هذا المقصود حرمت، يعني التوجه بها في عملية الذبيحة أو ذبح الذبيحة ماذا لأجلها، هذا المقصود، مو التعميم لكل. زين جيد. وأما رواية تحف العقول فنجيب عنها بجوابين. الجواب الأول أن المقصود من الإمساك والتقلب، يعني إمساك هو التقلب فيه للأكل والشرب. إيه مولانا، مو المقصود يعني الإمساك ماذا والتقلب لا للأكل والشرب. فلو أراد شخص أن ينقل ماذا الدم مثلا من هنا إلى هنا أو يريقه، يلا أريد أريقه السؤال أنت البالوعة، أبالي يحتمل هذا هم حرام؟ لا إله إلا الله، لأن هذا نوع من التقلب هذا أيضا والإمساك. جزما ليس هذا المقصود، وإنما التقلب والإمساك لأجل الأكل والشرب. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني نؤخره إن شاء الله بعد نصف صفحة، وكان من المناسب هنا يذكر، كان من المناسب هنا يا مولانا، ليش تذكر فرد جواب هنا فرد جواب ما أدري وراء نصف صفحة؟ عمل زين جيد. وأما رواية تحف العقول فالمراد بالإمساك والتقلب فيه ما يرجع للأكل والشرب، إيه هذا المقصود، وإلا فسيجيء الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد. مبالي مولانا. زين، الآن نريد نجاوب عن الدليل الأخير وهو التمسك بالإجماع والأخبار على
تحريم نجس العين، بيع نجس العين نقول انما حرم، لا بد لحرمه الانتفاع به، والا فلماذا حرم؟ والا فلماذا حرم بيعه؟ جوابه اولا وثانيا. اما اولا فنقول على انه المقصود من تحريم نجس العين، يا نجس العين، ذلك نجس العين الذي لا يحل الانتفاع به، هذا مقصودهم. وإلا فما يحل الانتفاع به، من قال يحرم بيعه؟ أول الكلام القدر المتيقن من الإجماعات ومن الأخبار حرمة بيع نجس العين فيما إذا كان يحرم الانتفاع به. أما إذا لم يحرم الانتفاع به، من قال يحرم بيعه؟ فإذا الإجماع على تحريم البيع ما يدل على حرمة الانتفاع، لا 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 لا، بل من الأول منظور في هذا الإجماع تحريم بيع ما يحرم الانتفاع به. جيد، هذا أولا. فندعي أن الإجماع والأخبار قاصرة، لا تحرم البيع بشكل مطلق، بل تحرم البيع قسم من النجس. أي نجس؟ اللي ما له انتفاعات محل، هاي أولا. ثانيا نقول على أنه أفرض تحرم جميع الانتفاعات، العفو، أفرض على أنه ماذا يحرم البيع بكل أقسام، يحرم بيع كل أفراد النجس، لكن من قال على أنه هذا يدلل على ماذا؟ حرمة الانتفاع بالنجس. لعله يحل الانتفاع، وبالرغم من ذلك أي مولانا شنو؟ لا يجوز البيع لمنع تعبدي. نفس كون نجس العين هو مانع من البيع حتى لو حل الانتفاع به. ويمكن واحد يقول جوابان لا بأس بهما، لا بأس بهما. جيد، يقول وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدع اختصاصه، أولا قد يدع اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، أي أولا انتهى أنه من الأول الإجماع والأخبار ناظر إلى نجس العين الذي ما يحل الانتفاع به. ثانيا أو يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع، نقول على أنه تحريم البيع ما يستلزم حرمة الانتفاع، بل هو يحل الانتفاع به لعله، لكن يحرم بيعه لمانع مستقل، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع، من غير حاجة إلى إرجاع حرمة البيع، لمن رجعها إلى عدم المنفعة محلل. خب بعد بقى لك دليل وما بقى لك دليل، عندك بعد دليل ولا لا؟ ها عندنا فرد دليل وهو السادس الآن يريد يرده، وهو الإجماع من قبل من؟ من قبل فاضل المقداد وفخر الدين. جوابه الإجماع ما موجود، بل بالعكس العلماء الآن أقرأ لك عبائرهم تصرح أن نجس العين يمكن إبالي مولانا يجوز الانتباع به. فهذا الإجماع منيلكم أنتوا؟ جزاه الله خير، هذا دائما لو الشيخ الأنصاري هيك يسوي كل الزين، أنا الإجماعات يرفضها، يقول لأنه يوجد مخالف فيما بالمسألة، أكثر الإجماعات هيك. وأما توهم، طبق العبارة، وأما توهم الإجماع فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع بالجملة. ما نريد نقول بالجملة يجوز انتفاع بالنجس في جميع المجال، لا لا، على نحن موجب الجزيجوز. قال في المبسوط الشيخ الطوسي ان سرجين ما لا يؤكل لحمه، سرجين هو المدفوع بعد العذرة، ان سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الانسان وخرع الكلب بني ثلاثة لا يجوز بيعها. زيت هاي واحد، اثنين ويجوز، شاهدنا هنا بعد واضح هذا، ويجوز الانتفاع بها في الزرع والكروم واصول الشجر بلا خلاء، يعني سويت اسماك شفت، اذا جوز الانتفاع بها انتهى. وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة، يجوز اقتناءها في تبقى فيها اذا لفائدة شكوا بيها، هاي اما العبارة الثانية انتهت. العبارة الثالثة ونحوها في القواعد. هو نفس العلامة نفس العبارة اللي موجودة في التذكرة ذكرها في القواعد. وقرره على ذلك جامع في جامع المقاصد الكركي في تعليقه على قواعد العلامة قرر قال إيه بلي 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 ما قال لا. وزاد عليه قوله بس ذكر هالعبارة قال صحيح يجوز الانتفاع بها امساك لفائدة لكن هذا مو معناه راح تصير مال او يجوز بيعها ديروا بالكم هالمقدار بينه. وزاد عليه قوله لكن زاد عليه قوله نقطتين شارحة خلي هذا مقول قول جامع المقاصد عبارة المقاصد لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بالمال تقابل بالمال. زين بعد عبارة ما نريد وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف من العلامة إيش قال إن نقطتين شارحة خلي إن شعر الخنزير بلي يجوز استعماله مطلقا إيه مطلقا يعني مو فقط الاستقاء مو الرواية هي وردت في الاستقاء لا مو فقط في الاستقاء مطلقا مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل. حباته واضحة على أنه يجوز الانتفاع بالنجس. جيد جيد. وقال الشهيد في قواعده أي العبارة الأخرى بعد خب ماذا قال النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. ليش حرم ليش حرم لو للاستقذار مثل من للاستقذار حرم للاستقذار مثل ماذا المني العذر البول حرمت لقذارتها موتيولا او للتوصل بها بالتحريم بالحرمة الى الفرار مثل الخمر الخمر هو ما مستقذر مش قد يحبونه ما مستقذر ولا ما مستقذر لكن مع ذلك حرم حتى يفر الناس منين منه ولا يتناولوا او للتوصل بها بها يعني بمن بالحرمة بالتحريم بالحرمة تحريم لا تقول بالحرمة الى الفرار. ايش شلون تعابير هذه ما ادري والله شلون. زين ثم ذكر باقي فرشة قال على انه الاغذية ليش ذكرت وهو كان يقول على انه النجاسة ما حرم استعماله للاستقذار بعد للأغذية ليش ذكره هو لما قال الاستقذار بعد فهمنا هي الأغذية الاستقذار يكون بالأغذية بعد ليش ذكر الأغذية يقول ها ذكر الأغذية راد يبين مورد التحريم أن مورد التحريم هو ياهو الغذاء وحرم ليش للاستقذار فمورد التحريم هو هذا ليش هذا الشاهد مهم فمورد التحريم وياه الغذاء ما يستعمل للغذاء يعني ما يستعمل لا أو للصلاة أما ما يستعمل لا للغذاء طبيعة الغذاء مقصودها أعم من الشراب والصلاة المقصودها أعم من مين من الطواف في البيت حول البيت كعبة الشريفة هذا يدل على أن مورد التحريم ياه فقط وفقط الغذاء والشراب طبيعة قلنا والصلاة والطواف أما غير ذلك لا يوجد مورد للتحريم يعني أريد أجعلها السماد مثلا أو أزرق الدم في من أزرق في بدن إنسان آخر خوف هذا لا هو غذاء ولا هو فمورد التحريم هو الغذاء وشاهدنا هنا يقول ثم ذكر أن قيد الأغذية لذكر لبيان مورد الحكم مورد الحكم يعني شنو مورد التحريم موضوع التحريم وهو الغذاء وفيه يقول فائدة أخرى ذكر الغذاء حتى يشير إلى الشراب أيضا لأن الغذاء هنا مقصود بالمعنى العام وفيه تنبيه على الأشربة لما ذكر الغذاء فمقصود الأعم من الشراب كما أن في الصلاة تنبيها إعلاما على الطواف لما ذكر الصلاة مقصود أعم منين المقصود أعم من الطواف احنا شاهدنا وين احنا أنه لما قال مورد التحريم ثم ذكر أن قيد الشهيد الأول ذكر أن قيد الأغذية ما هو قيد الأغذية لبيان مورد يعني مورد موضوع التحريم ما هو؟ الغذاء والشراب والصلاة والطواف. هذا نص بعد هذا فيما نريد الحمد لله. بل مولانا يقول وهو كالناس في جواز الانتفاع بالنجس في غير الأمور، في غير هذه الأمور، في غير هذه الأمور يعني يعني في غير الغذاء والشراب والصلاة والطواف، مورد التحريم هذه. وقال الشهيد الثاني إلى غد بقية العبائر إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.